وتتقي. فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي. يا سعد من نال العلوم يرتقي، يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه بجميع لقاءاته فضيلة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
الله أعين. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بمتابعتكم لهذه الحلقة، أيضا بتواصلكم مع برنامجكم من خلال رقم الجوال الذي تستطيعون أن ترسلوا عليه أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات قادمة وقريبة بإذن الله تعالى. موضوعنا في هذه الحلقة والحلقة القادمة سيكون عن النفقات. في هذه الحلقة سنخصص حديثنا عن نفقات الزوجات، ثم نتحدث عن نفقة بقية الأقارب في الحلقة القادمة. الشيخ سعد، بداية إذا أذنت لي قبل أن ندخل في جزئيات هذه الحلقة ونتحدث بالخصوص عن نفقات الزوجات، أن نحرر هذا المصطلح ونبين مرادنا والمراد بهذا المصطلح الفقهي عندما نقول النفقات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة من كمالها لم تترك شاردة ولا واردة إلا جعلت لها حكما شرعيا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وكان مما جاءت به الشريعة ما يتعلق بتعاون الناس فيما بينهم على سبيل الاستحباب، وهكذا قيام بعض الناس بالواجب من النفقات تجاه الآخرين. ومن هنا، ما هي هذه النفقة وما المراد بها؟ نقول: المراد بالنفقة كفاية الإنسان من يمونه في مطعمه ومشربه وفي مسكنه وفي ملبسه وما يتبع ذلك من التوابع. هذا هو معنى النفقات بشكل عام.
نعم، إذا أذنت لي شيخ سعد أن أخصص الحديث عن نفقات الزوجات. بداية، ولعله عنصر مهم ويغفل عنه كثير من الأزواج، هو مسألة الشيخ التقرب إلى الله عز وجل واحتساب هذه النفقة. البعض ينفق على أهله ويجزل في ذلك، إلا أنه يغيب عنه هذا العنصر.
نعم، لا شك أن من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه القيام بالواجبات التي أوجبها الله جل وعلا. فإنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل فعل ما أوجب الله جل وعلا، كما ورد ذلك في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول ذلك. ومن هنا، فإن احتساب الأجر بأن ينوي الإنسان طاعة رب العالمين بهذه النفقة، لا شك أنه يؤجر عليه العبد الأجر الكثير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق العبد نفقة يحتسبها عند الله كانت له حسنات في ميزانه يوم القيامة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا، فلا بد أن يحتسب الإنسان الأجر والثواب الأخروي فيما ينفقه. لو قدر أن الإنسان لم يحتسب ذلك، فإنه ليس له إلا المنافع الدنيوية فقط، من سقوط المطالبة، من ما يحصل من أجر دنيوي. أما أجر الآخرة فإنه لا يحصل إلا إذا احتسب الإنسان الأجر والثواب عند الله عز وجل. وليس هذا خاصا بنفقة الزوجة، بل هو في جميع النفقات الواجبة وفي غيرها من الأعمال الصالحة. مثال ذلك: أنا أحضر الخبز لبيتي، والآخر يحضر الخبز لبيته، يفترق الشخصان في الأجر والثواب، لأن هذا نوى التقرب لله عز وجل فكان مأجورا مثابا، وذاك أحضرها بدون نية فلا يستحق على ذلك أجرا ولا ثوابا. هذا من جهة. ومن هنا نعلم أن الأجر الأخروي أجر عظيم يترتب على النفقة سواء على الزوجات أو على الأقارب. هكذا أيضا هناك آثار دنيوية تترتب على النفقة. من هذه الآثار والثمرات إدرار الرزق من الله عز وجل للمنفقين، ومنها طول العمر، ومنها أيضا أن يوسع الله جل وعلا الرزق على عباده. فإنه قد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صباح إلا وينادي فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن أولى ما يدخل في ذلك النفقات الواجبة على الإنسان سواء تجاه زوجته أو تجاه أبنائه أو قرابته أو نحو ذلك. بل في الآية القرآنية يقول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن العبد لا ينوي هذا الخلف، لأن هذه النية نية أمر دنيوي، وإنما ينوي الأجر الأخروي، ولكن تحصل هذه الأمور تابعا وليست مقصودة أصالة.
مع الشيخ لا تلاحظ أن هذه الأدلة التي استعرضتها لنا جزاك الله خير أنها وردت عام، يعني لم تحدد أن لابد أن يعني ينوي الأجر الأخروي حتى تترتب هذه الآثار الدنيوية.
نعم، هذا بالنسبة للأمور الدنيوية، تترتب هذه الآثار الدنيوية نواها العبد أو لم ينويها، لكن بالنسبة لأجل الآخرة لا يحصل إلا لمن نواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأجر وهذه الأجر الأخروي لا يحصل إلا بنية، بينما الثمرة الدنيوية بالخلف وسعة الرزق ونحو ذلك هذه تحصل للعبد ولو لم يكن مقصوده الآخرة. أما من قصد الآخرة فيحصل له الأمران، أجر الآخرة وأجر الدنيا. وأما من نوى الدنيا فقط أو أنفق بدون نية حصل له أجر الدنيا ولم يحصل له أجر الآخرة.
نعم، هذا فيما يتعلق الشيخ باستحضار النية وترتب هذه الآثار الطيبة في الأجر الأخروي. لكن دعنا الشيخ ننظر إلى الحكم الشرعي لهذه النفقة على الزوجات، أن نقول بما دام لابد أن يستحضر هذه النية أن تكون من باب المستحبات أم أنها واجبة على الزوج؟
النفقة على الزوجة هذه من الواجبات بإجماع أهل العلم. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ويقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. فإذا أوجب الله عز وجل النفقة للمطلقة الرجعية فمن باب أولى الزوجة التي لا زالت باقية، ويقول جل وعلا ولهن عليكم رزق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنصوص في هذا كثيرة، جاء في الحديث الآخر تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، والنصوص الموجبة للنفقة على الزوجة كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا البرنامج. ومن هنا أيضا أؤكد على قضية احتساب الأجر في النفقة على الزوجة، وليس ذلك على سبيل المنة، وليس ولا يظن الإنسان أنه بنفقته يكون أصبح أدى أمرا يعني يتفضل به على المرأة ويتمنى به عليها. هذا من الواجبات الشرعية التي أوجبها رب العالمين، ليس للعبد فيها فضل إلا من جهة قيامه بالواجب الذي يحصل به على درجة التقوى حتى يكون في ذلك ممن دخل في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واستحضار هذا الأمر يجعل الحياة الزوجية بإذن الله تبقى، لأنه إذا أصبح الرجل يتمنى على الزوجة وأصبح الرجل يعني أيضا شيء آخر اللي هو أن بعض الناس يظن أن النفقة مقابل أداء المرأة له الواجبات أمر متحتم لبعض الأشياء التي يطلبها ولو لم تكن واجبة شرعا. يعني مثال ذلك إذا لم يرتضي لبعض أفعالها أو بعض أقوالها منع النفقة وهو بهذا مخطئ وآثم وعاصي لله عز وجل، وليست النفقة مقابلة لمثل هذا الأمر، وإنما هي مقابلة لاستمتاعه منها وتمكينه منها، فبالتالي تمكنه منها، فبالتالي هي من الواجبات الشرعية التي ليس للعبد فيها منة أو فضل.
نعم، هذا الواجب الشرعي هل له من مقدار الشيخ، بمعنى أنه يجب على جميع الأزواج أن ينفقوا بمقدار محدد، أم أن هناك عوامل تؤثر في هذه النفقة بحيث ما يجب على فلان من الناس لا يجب على غيره؟
نعم، هنا يعني هذا السؤال يمكن أن ندخل فيه ثلاث فقرات.
جيد.
الفقرة الأولى إذا تراضوا بينهما في النفقة فهم على ما تراضيا عليه بلا إشكال، والأصل في هذا وجوب النفقة بالمعروف، فما تعارفا عليه سار على وفق تعارفهما. وقال جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأمر الثاني عند الاختلاف فإنه يذهب فيه إلى القاضي، يعني هذه مسألة نزاع وخصومة، وبالتالي يذهب إلى القاضي من أجل أن يحدد الواجب في مثل هذه المسائل، وحكم القاضي يرفع النزاع في المسائل. الأمر الثالث أن اختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف الأحوال يؤثر في النفقة، فليس هناك مقدار محدد في النفقة، وإنما القاضي يقدره بالنظر إلى أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلد واحتياج كل منهما. الإمام الشافعي يقول: الواجب هو مقدار محدد، فهو يوجب مدا من البر، وبالتالي هذا الإيجاب يعني قد لا يوجد في بعض البلدان البر، وقد تختلف حاجة الناس من بلد إلى آخر، ولذلك فإن قول الجمهور أقوى في هذه المسألة بعدم تحديد ذلك بمقدار معين، وإنما الواجب هو مقدار الكفاية. لذلك جاء في حديث هند أنها لما اشتكت زوجها أبا سفيان رضي الله عنهما، وذكرت أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. قال يكفيك، لم يحدد لها مقدارا محددا. إذا تقرر هذا فما هو الواجب؟ هل نلتفت فيه إلى حال الزوج أو إلى حال
الزوجة؟
هذا موطن خلاف كبير بين أهل العلم. فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقولون المعتبر هو حال الزوجة دون حال الزوج، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالتفت إلى حال المرأة واحتياجها، وقال في حديث هند قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك، ما قال لم يلتفت إلى حال
الزوج.
والإمام الشافعي يقول المعتبر هو حال الزوج وليس حال الزوجة، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، قال، فدل ذلك على أنه يعتبر حال الزوج. الإمام أحمد جمع بين الرأيين فقال: أنا أعتبر حال الزوجة وحال الزوج، وبالتالي فالمعتبر حالهما معا. ما دليلك يا إمام؟ قال: الجمع بين هذه النصوص. قال: وإعمال جميع النصوص أولى من إعمال بعضها وترك بعضها الآخر. أين تظهر المسألة؟ عندنا مسائل: الزوج ميسور والمرأة زوجة ميسورة، هنا محل اتفاق.
صحيح.
الزوج معسر والمرأة معسرة، محل اتفاق. الزوج متوسط والزوجة متوسطة، محل اتفاق، نفقة بالوسط.
الإشكالية عند اختلافهما.
عند اختلافهما. الزوج ميسور والمرأة معسرة أو العكس، من المعتبر؟
على الخلاف.
على الخلاف.
عند الإمام أحمد يعتبر الحالي.
حالهما معا، وبالتالي تجب نفقة المتوسطين.
أي نعم.
يعني اعتبرنا حالهما فوضعنا قسمة بينهما، بالتالي
المتوسط
يكون هناك المتوسط.
نعم.
عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك المعتبر هو حال المرأة، وعند الإمام الشافعي المعتبر هو حال الزوج. هذا خلاصة ما يتعلق بمقدار النفقة الواجبة للزوجة.
نعم الشيخ سعد، كنت أشرت في حالة الاختلاف أنه يصار إلى القضاء الشرعي في هذه المسألة، هل أيضا نقول بهذه المذاهب في عندما يحكم القاضي في هذه المسألة، هل نقول أنه ينظر إلى حال الزوجة وحال الزوجة؟
نعم، القاضي عند المسائل الخلافية ينظر في الخلاف وينظر في الأدلة ويرجح بين هذه الأقوال، نعم، بحسب ما يغلب على ظنه ويظن أنه حكم الله جل وعلا وبالتالي يحكم به. هذا هو الواجب في حقه. فإذا قضى القاضي في مسألة خلافية فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. لا يصح للزوج أن يقول أنا مذهبي مذهب الإمام أبي حنيفة وبالتالي حكم لي بمذهبي، أو تقول الزوجة أنا مذهبي هو مذهب أحمد فحكم لي بناء على مذهبي، وإنما القاضي يحكم بما يترجح لديه هو، وحكم القاضي يرفع الخلاف. ولا يصح لأحد من المتنازعين من الزوجين في مقدار النفقة أن يقول أنا أخالفك الرأي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف المسائل المتنازع فيها.
نعم، عندما نقول الشيخ العبرة بحال الزوج أو حال الزوجة، هل الشيخ من عوامل تؤثر في هذا التقدير، بمعنى مثلا نقول نقيس على نفقة قريباتها أو المساوي لهن في هذه الحالة؟
نعم، هذا تقدم معنا أن البلدان تختلف النفقات فيها. فعندنا مثلا في الرياض عند النفقة الإنسان على أهله يعطي مقدارا معينا من طعام وكسوة مغاير لما وجد في بلد آخر، فنوع الثياب الذي عندنا غير نوع الثياب الموجود في البلد الآخر. نوع الطعام الذي عندنا نحن نفضل مثلا كبسة الرز، بلد آخر يفضلون نوعا آخر من أنواع الطعام الكشري ولا غيره من أنواع الأطعمة المشهورة في بلدان أخرى. ومن هنا هذا يختلف باختلاف البلدان، هكذا باختلاف الأزمان. فعندنا من الأطعمة ما لا يوجد عند من سبقنا، أنواع الحلا أنواع كذا عند من سبقنا أنواع ليست موجودة عندنا.
اختلاف الأسر يا شيخ،
كذلك أيضا فيما يتعلق باختلاف الأسر، لأن بعض أنواع الأطعمة موجودة عند أناس لا توجد عند آخرين وهكذا.
جيد، خلنا ندخل الشيخ في تفصيلات النفقة. نبدأ يعني بداية بالكسوة، كونها تختلف من بلد إلى آخر، المقدار الواجب على الزوج في هذه الحالة سواء من ناحية القدر أو من ناحية حتى الزمان.
نعم، الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. فما تعارف الناس على أنه يدخل في مسمى الكسوة فإنه حينئذ يكون هو الواجب.
نعم.
يبحثون في ما يدخل في الكسوة الواجبة، يقولون مثلا فقهاء الحنابلة قميص، سراويل، نعال، أيضا فيما يتعلق بملابس النوم، أيضا فيما يتعلق باللحاف الذي تنام عليه المرأة، أيضا الغطاء، أيضا المخدة. لكن يعني إعطاء قاعدة عامة في الجميع بنوع اللباس لا يصح، لاختلاف أنواع الملبوسات باختلاف البلدان والأزمان. ومن هنا فلا بد أن يقدر بحسب اختلاف هذه البلدان.
طيب.
والقاعدة الشرعية في هذا أن ما جاءت الشريعة به وكان مطلقا ولا يوجد له تقييد في الشرع ولا في اللغة فإنه يرجع إلى أعراف الناس، ولذلك قال تعالى وكسوتهن بالمعروف بحسب ما يتعرفه الناس فيما بينهم. ومن هنا فلا يصح إعطاء قاعدة عامة في نوع اللباس المشترط في الكسوة، إلا أن هناك عوائد وأعرافا مخالفة للشريعة، فمثل هذه العوائد لا يصح اعتبارها شرعا ولا قيمة لها، لأن من شروط اعتبار العرف ألا يكون مخالفا للشرع.
نعم.
فلو كانت هناك ملابس عارية جرى الناس على يعني التعارف على لبس النساء لها، لا يجب على الزوج إحضار مثل هذا اللباس العاري. وهكذا أيضا لو كان هناك ثياب فيها مخالفات شرعية لوجود التشبه بالرجال أو تشبه بغير المسلمات أو نحو ذلك، لا يلزم الزوج إحضار هذا النوع من أنواع اللباس. هذا من جهة النوع. من جهة المادة اللباس هذا يختلف باختلاف البلدان أيضا واختلاف أعراف الناس، فأناس يلبسون الكتان وأناس آخرون يلبسون أي نوع من أنواع القطن أو الصوف أو الحرير أو غير ذلك، وبالتالي هذا يختلف باختلاف أعراف الناس.
من ناحية الزمن دكتور؟
أيضا من ناحية الزمن، فقهاء أكثر الفقهاء يقولون يجب عليه كسوة واحدة لكل عام، وآخرون يقولون يجب عليه كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، لأن الناس يحتاجون إلى لباس للصيف مغاير للباس الشتاء، وآخرون يقولون المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فما تعرفوه في ألبستهم وجرى في عرفهم فإنه يجب شرعا. ولذلك عندنا مثلا في وقتنا الحاضر يجب من اللباس ما لم يكن واجبا قبل 30 سنة، مع أننا قد عاصرنا الزمانين، وذلك لاختلاف أعراف الناس فيما يلبسونه في مثل هذه البلاد، وهكذا بقية البلدان لكل بلد عرفا خاص به. هذا ما يتعلق بالكسوة.
دكتور فيما يتعلق بمسألة الزمن، أن ذكرتم أن البعض أرجع إلى العرف والبعض أرجع إلى كسوة الصيف والشتاء، بعض الأسر يا شيخ عندما تكون المرأة لها عائد مادي يكون بينهم اتفاق محدد، هل نقول أنه يفرق بين كون المرأة مثلا لها مردود مادي أو كونها غير ذلك في وضع الكسوة؟
بالنسبة للزوجة أموالها خاصة بها، وبالتالي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو كانت الزوجة غنية لها أموال، وهذه تلاحظ، فأموال الزوجة لا تؤثر على قضية النفقة، لا في أصل النفقة ولا في مقدار النفقة.
جيد.
ما إذا تنازلت عن حقها أو أن الزوجة لم تطالب الزوج بالنفقة، هذا شيء إليها، لكن الكلام في الواجب شرعا. أيضا فيما يتعلق باللباس استحضرت الآن مسألة، وهي مسألة البسط والكراسي والأثاث، هذا كله يجعله الفقهاء من أنواع اللباس ويوجبونه على الزوج بمقدار ما يتعارف الناس عليه، إلا أن يكون هناك عرف مغاير أن هذا أنواع من أنواع البسط التي تفرش للجلوس أنها لا تدخل في النفقة، كأن يكون الناس يتعارفون على الجلوس على الأرض على التراب بدون أن يكون هناك بسط كما في بعض البلدان. المقصود أن البسط التي يجلس عليها تسمى في الشرع لباسا، وتدخل في قوله تعالى وكسوتهن بالمعروف.
أيضا شيخ فيما يتعلق بالعرف أن نقول أن أيضا يدخل في مسألة الطعام، إنما يطعم لها يكون محكوم بالعرف الموافق للشرع.
نعم، هذا أيضا الطعام.
نعم.
فالطعام أو كذلك الشراب مما يدخل في النفقة، ويجب على الزوج أن يحضر هذا الطعام لزوجته، والواجب هو ذات الطعام، أما مقدار القيمة فهذا ليس واجبا في أصل الشرع إلا أن رضياه معا. لو قالت الزوجة أنا لا أقبل نقود أنا أحضر لي طعام، وجب عليه ذلك. ما هو مقدار الطعام الذي يحضر؟ هذا باختلاف العرف. ما هو نوع الطعام الذي يحضر؟ أيضا هذا باختلاف العرف خلافا للشافعي كما تقدم. يعني مثلا في بلد أعرافهم إحضار الرز، في بلد آخر في أعرافهم جعل الموائد فيها ألبان، في بعض البلدان أعرافهم وضع لحم معين في أطعمتهم، لحم السمك، لحم الجمل، لحم الضأن، لحم الدجاج، يختلف باختلاف أعراف الناس. هكذا أيضا أنواع الأطعمة، هل يضع فيها، هل يدخل في الطعام الفاكهة أو لا يدخل، كل هذا مبني على الصواب أنه على العرف. الفقهاء يذكرون مسألة لطيفة في الطعام، يقولون لو تبرمت من نوع، يعني كل يوم رز كل يوم رز، أثناء جيب لي نوع ثاني، فإنه ينقلها إلى نوع من نوع آخر من أنواع الأطعمة. تبرمت مثلا من نوع من أنواع الرز، قالت أنا هذا النوع يعني ما استسيغه ولا أقبله، هذا النوع من أنواع الخضار لا أقبله، جيب لنا بدله، بدل الكوسة أحضر لنا نوع آخر من أنواع في الخضار. وهكذا فإنه لها ذلك ويلزمه أن ينتقل للنوع الآخر من أنواع الأطعمة.
نعم. معالي الشيخ، أشرت قبل قليل لما يتعلق بمسألة الأثاث أنه أيضا يحكم في العرف. دعنا نعمم الحديث عن السكن عموما، هل يجب عليه أن يهيئ لها سكنا محددة؟ المقدار الواجب أيضا في السكن؟
نعم، السكنة واجبة للزوجة، فيجب على الزوج أن يهيئ سكنا لزوجته، ولقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وبالتالي فإنه يجب أن ينفق الزوج على زوجته فيما يتعلق بالسكن. وهنا أيضا نوع السكن مرتبط بأعراف الناس، ففرق بين الموسر والمعسر، وفرق بين البلد الذي يرضى الناس بجعل المتزوجين يسكنان في شقة صغيرة، والبلد الذي يشترطون أو يكون في أعرافهم أن مثل هذه الزوجة تسكن في قصر أو في مسكن يعني أكبر من سكن الشقة ونحو ذلك. وبالتالي هذا يختلف باختلاف أعراف الناس، ولا يمكن إعطاء حكم واحد في نوع المسكن، لكن الأصل المقرر وجوب السكنة للزوجة على زوجها. أيضا كان في الذهن مسألة الآنية، يمكن إدخالها في السكن أو إدخالها في الطعام، لابد أن يهيئ لها آنية مناسبة لأحوالها، تكون يعني مما تقضي به حوائجها بحسب أعراف الناس. بعض البلدان يتعارفون على أن الآنية تكون على الزوجة، وبعضهم يكون تكون على الزوج. الأصل في الشرع أن يكون على الزوج، إن حصل اتفاق أو شرط بخلاف ذلك فهما على ما اشترطاه.
نعم. معالي الشيخ، فيما يتعلق بالسكن، عندما نقول أنه يجب على الزوج ما تعرف عليه أهل بلده، اختلاف الأوضاع الاقتصادية كما نشاهد هذه الأيام، ارتفاع العقار على مستوى ليس فقط في المملكة إنما على مستوى العالم العربي، هل نقول أن مثل هذه الاختلافات أيضا تؤثر في الأحكام الشرعية؟
نعم، كما تقدم أن الحكم الشرعي منوط بأحوال الناس.
نعم.
في أزمنتهم وأمكنتهم وأعرافهم، ويختلف باختلاف حال الزوجين عسرا ويسرا. وبالتالي هذه الأحوال مؤثرة على النفقة الواجبة للزوجة على زوجها.
نعم. فيما يتعلق الشيخ ببعض المواد يعني الكمالية، كمواد مثلا التجميل للمرأة، أيضا إحضار من يخدمها، هل نقول أنه يجب على الزوج أم أنه من الأمور التي يمكن أن يتفضل بها أو أن تكون مثلا من باب المساعدة منه؟
نعم، هذه الأدوات تختلف ويختلف حكمها، هل تدخل في النفقة أو لا تدخل.
نعم.
يمكن نورد نماذج
جيد
بحيث تتضح بقية المسائل. المسألة الأولى في أدوات النظافة مثل الصابون، الشامبو ونحو ذلك من أدوات النظافة، هذه يلزم الزوج أن يحضرها لزوجته، وهي جزء من أجزاء النفقة الواجبة. كذلك مثلا المشط، أداة نظافة. النوع الثاني أدوات التجمل مثل المكياج، الحنة، خضاب، فهذه لا يلزم الزوج إحضارها لزوجته لأنها ليست مما يدخل في مسمى النفقة. لكن لو أحضرها للزوجة لزمها أن تستعملها وأن تستخدمها لتتزين بها لزوجها، ومثلها أيضا أدوات المكياج الحديثة. مثال ثالث ذكرت الخدم.
الخدم نعم.
هل يلزم الزوج أن يحضر من يخدم الزوجة أو لا يلزمه ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه يلزم الزوج أن يحضر خادما للزوجة، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة،
وجوبا.
والقول الثاني بأن هذا بحسب أعراف الناس، فإن تعارفوا على أن تكون على أن الزوج يحضر خادما للزوجة وجب ذلك، وإن لم يكن هناك عرف لم يجب. وهذا مذهب مالك، كثير من الأئمة يرجحونه ويقوون حتى من أتباع المذاهب، ويستدلون على ذلك بأعراف الناس في العهد النبوي، فإن النساء في ذلك الوقت كن يخدمن أزواجهن. والقول الثالث بأن الزوجة تخدم زوجها على كل حال، يستدلون عليه بمثل قوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا والنصوص الآمرة للزوجة بطاعة زوجها، ويستدلون عليه بأعراف الناس في العهد النبوي أن النساء كن يخدمن رجالهن، وهكذا من النصوص. ولذلك فإن القول الأخير له وجهته، ولو أنيط الأمر بالعرف أيضا له مكانته. ومثل هذه المسائل إذا حصل النزاع فيها فالمرجع فيها إلى القضاء، وهو الذي يرفع الخلاف. أيضا مثل هذا مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، وهي مسألة التداوي وقيمة الدواء وأجرة الطبيب ونحو ذلك. فعند الإمام أحمد وطائفة يقولون هذه لا يجب على الزوج أن يحضرها للزوجة، لا يجب عليه أجرة الطبيب ولا قيمة الدواء ولا الأدوية ولا، قالوا لأن هذه لا تدخل في قضية الاستمتاع، وبالتالي فإنه لا يلزمه أن يدفعها لزوجته.
ولو لم يكن لها مورد آخر،
ولو لم يكن لها مورد آخر، حينئذ تجب نفقتها على
أهلها،
أهلها وعلى قرابتها.
طيب.
وسواء من أبنائها أو من والديها أو من إخوتها أو نحو ذلك. وطائفة قالوا يجب ذلك، وهو من النفقة، وما يدخل مما يدخل في مسمى النفقة. وطائفة قالوا المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإن تعارفوا أن الزوج ينفق على زوجته في مثل هذه الأمور، في الدواء وأجرة الطبيب وأجرة العلاج المستشفيات ونحو ذلك، فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في ذلك. وإن لم يجد التعارف بمثل ذلك فإنه لا يجب. ولعل هذا القول من أقوى الأقوال في المسألة.
نعم، جزاك الله خير الشيخ أنك رجحت القول الأخير، خشية أن بعض الأزواج قد يتمسك بالقول الأول وهو عدم وجوب معالجتها. دكتور معالي الشيخ، من الأشياء يعني اللي يعني تقع فيها مشكلات
الترجيح ليس مبنيا على رغبات الناس وأهوائهم، وإنما هو باعتبار الأدلة الشرعية.
نعم.
فكونك ترغب قولا وترى أنه أنسب ليس معناه أنه هو الراجح، وإنما الترجيح يكون بناء على الأدلة الشرعية.
نعم. فيما يتعلق الشيخ الآن في بعض حالات الطلاق، بعض الأزواج قد يغفل مسألة النفقة، ولعلكم يعني لامستم عايشتم كثير من المشكلات في هذا الجانب. إذا أذنت لي أن نبين نفقات المطلقات تفصيلا على حالتهن، بدءا بالمطلقة الرجعية، هل تبقى لها أحكام الزوجية وبالتالي تبقى لها النفقة الواجبة؟
يعني المراد بالمطلقة الرجعية من طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين ولا زالت في العدة، هذه تسمى مطلقة رجعية.
نعم.
ما حكم نفقتها؟ ما حكم نفقتها؟ النفقة واجبة لها لأنها زوجة، لها أحكام الزوجات، وبالتالي فهي مماثلة للزوجات التي في عصمة الإنسان إلا فيما يتعلق بالقسم والمبيت.
نعم.
فهو لا يجب على الزوج أن يبيت عندها لأنها ليست يعني لأنها مطلقة. وأما بالنسبة لبقية أمورها فلها أحكام الزوجات. ويدل على ذلك قوله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. فسمى الزوجة بعلا للمرأة المطلقة الرجعية. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فدل ذلك على أن المطلقة الرجعية لا زالت زوجة، وبالتالي فإنه لها أحكام الزوجات من جهة النفقة.
جيد، هذا فيما يتعلق بالرجعية، لكن بالنسبة شيخ للبائن هل نفرق بين كونها حاملا وغير حامل؟
نعم، المطلقة البائن يعني إن كان بعد فراغ عدتها فلا إشكال في أنها لا نفقة لها، لأنها أصبحت أجنبية وتحتجب منه ونحو ذلك. أما المطلقة البائن التي لا زالت في العدة فهذه على حالين، الحالة الأولى إن كانت غير حامل لا زالت في عدتها وليس فيها حمل، فهذه لا نفقة لها على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب أحمد، لأن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنى. الإمام مالك والإمام الشافعي يقولون لها السكنى وليس لها نفقة، ويستدلون على ذلك بقوله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.
لكن الحكمة من السكن يا شيخ ما أصبحت بائنا؟
يقولون ما دامت أنها لا زالت في العدة فهي لا زال هناك علقة، وبالتالي يمكن أن يتبين لها حمل بعد ذلك، ومن ثم فلا بد أن نقرر لها حق السكنة. قالوا والآية دالة على أن المطلقات لهن الحق في السكنة. طيب. لكن الآية عامة وحديث فاطمة خاص، وبالتالي فإنه يعمل بالخاص في محل الخصوص. هناك قول ثالث هو قول الإمام أبي حنيفة، يقول المطلقة البائن غير الحامل لها السكنة ولها النفقة، استدلالا بهذه الآية أيضا. والصواب هو القول الأول بعدم إثبات النفقة ولا السكنة بالنسبة للمطلقة غير الحامل.
بالنسبة للحامل،
المطلقة الحامل البائن لها النفقة لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال في حديث فاطمة بنت قيس لا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا كما في صحيح مسلم. وهذه النصوص دالة على اقتصار الواجب من النفقة على قضية الحامل.
نعم. إذا انفق عليها الشيخ يظنها مثلا حاملا أو حائلا، يعني ينفق عليها وهو يتصور أنها في حالة معينة ثم بان له خلاف ذلك.
نعم، عندنا مسألتان. المسألة الأولى مطلقة بائنة غير حامل، يظنها الزوج أنها حامل فأنفق عليها فبانت أنها بخلاف ذلك، أنها ليست حاملا. عند الإمام أحمد يقول يحق له أن يرجع على الزوجة ويطالبها بالنفقة التي دفعها إليها لأنها لا تستحق هذه النفقة. هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه لا يرجع عليها بهذه النفقة التي دفعها، لكن القول الأول أقوى وأصوب لأنها أخذت مالا لا تستحقه وليس لها حق فيه، فجاز له أن يرجع عليها ويطالبها بالنفقة الماضية التي دفعها. المسألة الثانية بالعكس، ما لو كانت النفقة كان يظن أنها حامل فترك النفقة عليها، أو ترك النفقة يظن أن المرأة ليست حاملا فتبين أنها حامل، فإنه يلزمه أن ينفق لما مضى لكونه قد ترك واجبا من الواجبات التي أوجبتها الشريعة فلزمه أن ينفق عليها.
نعم، إذا كانت في حالة نشوز الشيخ أو كانت محبوسة هل نقول يجب عليه أن ينفق عليها أم أنه ترعى هذه الحالات في عدم وجوب النفقة؟
قبل أن أتكلم عن النشوز ومثل الحبس وغيره، يعني أنا أريد أن أتحدث عن مسألة الحامل المطلقة. هل النفقة للمطلقة الحامل هي لها أو لمولودها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء وفيها أقوال عديدة وترتب عليها مسائل. المسألة الأولى، إن كانت النفقة للحامل فإنها إذا كانت ناشزا أو كانت معرضة فإنه لا نفقة لها، بينما إذا كانت للحمل فإن لها النفقة. المسألة الثانية، ما لو وطئ امرأة بشبهة؟ إن قلنا النفقة للحمل فإن الواطي يلزمه نفقة هذه المرأة، وإن قلنا النفقة للمرأة فإنه لا يلزمه نفقة لها. وهكذا أيضا لو ترك الإنفاق عليها مدة من الزمان على المرأة الحامل، وإن قلنا النفقة للحامل فإنه حينئذ لا تسقط النفقة بمضي الزمان، لأن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمان. وأما إن كانت النفقة للحمل فإنها تسقط النفقة بمضي زمانها. إذا تقرر هذا فإنه إذا عصت المرأة زوجها ولم يكن لديها حمل فإنه تسقط النفقة، لأن النفقة في مقابل تمكين المرأة لزوجها منها، وهي هنا لم تمكن زوجها منها، وبالتالي فإنه لا نفقة لها. وهكذا ما لو كانت محبوسة لا يتمكن الزوج من أخذ حقوقه من هذه المرأة ولا يتمكن من الاستمتاع بها فإنه أيضا لا يجب النفقة عليه تجاهها. نعم، ولو كان حبسها بحق. هكذا أيضا ما لو ذهبت إلى أو ما لو امتنعت من تسليم نفسها له قبل الزواج فإنه حينئذ لا يجب عليه أن ينفق حتى تسلم نفسها.
نعم، بالنسبة للمسافر الشيخ نقول أن يفرق بين كونها في سفرها قد استأذنت من زوجها أو عدم الإذن، وبالتالي نرتب حكم النفقة على هذين الحالين.
لا، النفقة هنا ليست بالنسبة للمسافرة مرتبة على الإذن وعدمه، وإنما هي على السبب الداعي للسفر، هل هو لحاجة الزوج
أو لحاجة الزوج
أو لحاجة الزوجة. مثال ذلك، سافرت المرأة لحاجة الزوج أو لطلبه أو لمراعاة بعض حوائجه أو حوائج أبنائه، فهذا لحاجة الزوج، ومن هنا فإنه لا تسقط النفقة حينئذ. الحالة الثانية، إذا سافرت المرأة لحاجتها هي وليس لحاجته هو، ومن هنا إن كان بدون إذنه فلا إشكال أن النفقة تسقط، وأما إن كان بإذنه فالجمهور يقولون أيضا تسقط، لأن هذا السفر لحاجة المرأة وليس لحاجة الزوج.
طيب،
ومن هنا أيضا نشوف عدد من المسائل المتعلقة بهذا، منها مثلا لو سافرت لتطوع حج، ولو كان بإذنه عند الجمهور قالوا السفر لحاجتها، وبالتالي فإنه يسقط عنها يسقط عليه يسقط عنه نفقتها، إلا أن يكون هو مسافرا، سافر فسافرت معه لتحج متطوعة، وبالتالي فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. وهكذا لو سافرت معه في سفر من الأسفار، لماذا؟ لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، والاستمتاع لا زال موجودا لأنها معه في سفره، وبالتالي لا، فإن النفقة لا تسقط في هذه الحالة.
نعم، بالنسبة للمتوفى عن الشيخ، هل ينفق عليها من تركة زوجها أم نقول أنها لا تجب عليها النفقة في هذه الحالة؟
المتوفى عنها بعد مضي مدة العدة، هذا لا إشكال فيه أنه لا نفقة لها بعد مضي مدة الإحداد. في وقت الإحداد هل تجب نفقة لها أو لا؟ نقول ننظر، إن كانت غير حامل ولا عندها حمل فلا نفقة لها، وذلك لأن المال قد انتقل إلى الورثة وهي واحد منهم، وبالتالي فإننا لا يصح لنا أن نوجب على الورثة نفقة زوجية وهم ليسوا أزواجا. هذا إذا كانت غير حامل.
طيب،
فأما إن كانت حاملا متوفى عنها وهي حامل، فهنا هل يجب نفقة أو لا يجب؟ نقول جمهور أهل العلم يقولون ليس لها نفقة من التركة. لماذا؟ قالوا لانتقال الأموال من ذمة مورثهم إلى ذمة الورثة، فهم الذين أصبحوا يملكون هذا المال، فلا نوجب على الورثة حقا واجبا على مورثهم. طيب، من أين يكون لها النفقة؟ نقول ننظر لحصة الحمل، فإنها هي التي تغذي الحمل، وبالتالي فإنها تأخذ نفقتها من حصة الحمل من الميراث، ولا تأخذ من حصة بقية الورثة. لو قدر أن الحمل أصلا ليس له مال أو لا يرث، فإنه يجب على وارث الحمل النفقة على هذه المرأة الحامل المتوفى عنها. بعض أهل العلم يقول لها نفقة من التركة، لكن رأي الجمهور هو الصواب أنه لا نفقة لها من التركة، نفقتها من حصة مولود أو حصة حملها. فإن لم يكن له حصة فعلى قريبه الوارث له، كما يأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب.
دكتور، عندما نقول أن نفقتها تكون من حصة الحمل، هل نطبق عليها مسألة توزيع الفراغ عندما يعتبرها ليعتبر ذكر أو أنثى، أيضا احتمال أن يكون توأم، يعني كيف نحدد هذا النصيب؟
نصيبه من مسائل الميراث يقومون بفرض مسائل متعددة، ست مسائل يقدر أنه
ذكر
ثم يقدر ميت ثم أنثى ثم ذكر وأنثى ثم ذكران ثم أنثيان، وبالتالي تقسم التركة. مقدار الحص يعني مال الحمل هنا قد يكون من حصته من التركة، وقد يكون بمال له سابق، لأنه لا يقتصر قضية التملك الحمل على الأموال على قضية الإرث، ولأنه قد يوصى له بحمل فلانة، وقد يكون هناك أسباب أخرى لاستحقاق التملك بالنسبة للحمل. فمسألة الميراث ليست هي الوحيدة في أسباب النفقة حينئذ.
نعم، فيما يتعلق الشيخ بأنواع النفقة اللي صرنا لها يعني في بداية الحلقة، سواء الكسوة والطعام أو السكن، لو كان هناك اتفاق بين الزوجين أن يبذل مالا بحيث بدل أن يدفع لها مثلا طعاما يدفع لها قيمة هذا الطعام، الحكم في هذه الحالة؟
نعم، إن كان هناك تراضي فالأمر إليهما، لأن الحق لهما ولهما أن يتراضيا على ما شاء منه.
طيب.
أما إن حصل نزاع سواء منع الزوج أو لم ترغب الزوجة في أن يكون تكون النفقة من الأموال ورغبت أن تكون على الأصل، فإن الأصل هو أن يعاد إلى الواجب من الطعام والكسوة ونحو ذلك. إذن الأصل ما هو؟ الأمور العينية، طعاما وكسوة ومسكنا وغير ذلك. إن تراضيا على التنازل عن هذا الأصل وبمقدار مالي نقدي فإنه يجوز لهما الاستعاضة بالنقود عن هذا الأصل بتراضيهما. إن حصل نزاع أو مانع أحدهما فإنه يعاد إلى الأصل وهو النفقة العينية. هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، وهو أنهم قد يتنازعون في النفقة اليومية، متى تأخذ نفقتها اليومية، طعامها اليومي متى يكون، هل في أول اليوم أو في وسط النهار أو في آخره؟ نقول تأخذه من أول اليوم، لأنها في طول النهار وفي طول يومها تحتاج إلى النفقة، ومن هنا فإن في أول لحظة من لحظات اليوم تحتاج إلى النفقة. لو دفع النفقة قبل ذلك بيوم جاز ولا إشكال عليهما. لو دفع النفقة في أوقات متعددة مثل مدة شهر،
ممتاز،
فإن كان بينهما تراض على ذلك صح لهما ذلك. وهكذا أيضا لو تراضيا على التأخير، قال أنا أدفع لك النفقة حقة الشهر في آخر الشهر، فرضيت بذلك فلهما ذلك. لكن الأصل هو وجوب نفقة كل يوم بيومه.
نعم، لكن يا شيخ لو لم تطالب بهذه النفقة إلا بعد مضي زمن، هل نقول أن هذا الزمن المضي ويكون مسقط لها؟
نعم، إذا هل مضي الزمان يسقط النفقة؟
نعم.
نقول الجمهور يقولون لا، نفقات الزوجات تبقى في ذمة الزوج، لكن عند الإمام أبي حنيفة أنه تسقط نفقة الزوجة بمضي الزمان، والقول الأول أصوب لأن هذا حق وجب في ذمة الزوج فتعلق بذمته.
نعم.
فلو قدر أنه لم ينفق وجب عليه أن يعطي نفقة ما مضى.
نعم، لو أعسر الزوج مثلا اتفقوا على نفقة محددة أو كانت نفقة المتعارف عليها، لكنه في لحظة من اللحظات أعسر عن دفع هذه النفقة، الحكم هنا؟
نعم، إعسار الزوج هل هو مسوغ للمرأة لفسخ النكاح أو ليس مسوغا؟
طيب.
قال الإمام أبو حنيفة ليس ذلك من المسوغات، تصبر، وإن أرادت اكتسابا فلها الحق في العمل والاكتساب، هذا قول الإمام أبي حنيفة. ويستدل على ذلك بقوله ولينفق ذو سعة من سعته، وقد رأى بعض الأئمة هذا القول، كان الشيخ ابن السعدي يرى مثل هذا القول. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أنه لها الحق، على أنها لها الحق في فسخ النكاح، فهي مخيرة بين الصبر والرضا وبين فسخ النكاح، فتتقدم للقاضي فيفسخ النكاح، إما فسخا بدون تعداد طلاقها أو بطلاق، والأمر في ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب النفقة على الزوج لزوجته وجعل ذلك من حقها. ويستدلون على ذلك أيضا بما ورد عن أبي هريرة مرفوعة تقول الزوجة أطعمني أو طلقني، ويستدلون على ذلك بما ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته فرق بينهما، ثم قال هو سنة. ويستدلون على ذلك بما ورد عن عمر أنه كتب إلى أزواج النساء الذين ذهبوا في الغزو قال إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا، وإذا طلقوا بعثوا نفقة ما مضى، والمسألة خلافية من قديم.
نعم، بقية الحلقة إذا أنت لي شيخ وهي يعني على وشك الانتهاء، أن نخصصها لبعض المستجدات. الآن بعض الأزواج قد يعمد إلى مثلا إيداع مبلغ النفقة في حساب زوجته، أيضا البعض الآخر قد يتفق مع مراكز تجارية كبرى بأن تؤمن النفقة لمنزله في مدة محددة كشهر مثلا، ثم يقوم هو بالتسديد في آخر الشهر. هذه الوسائل هل تغني عن الدفع المباشر لها؟
نعم، هذه كلها وسائل تحقق المقصود.
نعم.
فالأمر المقصود هو وجود النفقة.
جيد.
فمتى وجدت النفقة بأي وسيلة فإن الأمر في ذلك قد تحقق هدفه، وبالتالي فإنه لا حرج على الزوج في مثل ذلك. نعم. هنا أيضا في مسائل متعلقة، أنا بودي لو لم ينفق عليها وتمكنت من الأخذ من ماله فإنه لها الحق في ذلك عند جماهير أهل العلم
بحدود،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا عجزت عن الأخذ عن ماله تقدمت إلى الحاكم والقاضي وطلبت الفسخ، والفسخ والقاضي عاد يرى ما يراه. إذا فسخ القاضي هل هناك حق للزوج في الرجعة أو ليس له حق؟ قال طائفة من العلم: لا رجعة فيه، كما هو مذهب الشافعي. بعض أهل العلم يقول لا، فيه رجعة لو أيسر بعد ذلك وكان عنده يسر وحصل على مال يحق لهما أن يتراجعا. نعم.
أيضا يا شيخ بالمسألة التي أختم بها، يعني لعلكم تعلمون جزاك الله خيرا، أنا استجدت كثير من وسائل الترفيه المباح، أيضا بعض الأشياء الخاصة بالنساء كالمشاغل المسؤولة عن تصفيف الشعر ونحوه، ما يسمونها بالكوفيرات. هل إيصال المرأة لهذه المحلات والدفع عليها تعتبر أيضا من النفقة الواجبة بحكم أنها أصبح متعارف عليها في بعض المجتمعات؟
عند الحنابلة يفرقون بين المرأة التي تكون للنظافة، قيمة النظافة، وبين المرأة التي تكون للتجميل.
طيب.
فيقولون قيمة النظافة يلزمه دفع أجرتها فتحضر عندها وتنظفها، وبينما ما يكون للتجميل يقولون هذا لا يلزم الزوج أن يفعله. وطائفة يقولون لا يلزم الزوج أن يدفع أجرة لا قيمة النظافة ولا القائمة على التجميل، يقول لأنها بإمكانها أن تفعل ذلك، وكان نساء الصحابة يفعلن ذلك بأنفسهن، وبالتالي فلا حاجة لهن إلى الاعتماد على غيرهن في مثل ذلك. والأمر في ذلك عائد إلى أعراف الناس على الصحيح من الأقوال في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم على الشيخ، لأن نختم بهذه المسألة جزاك الله خيرا.
الله يوفقنا وإياكم الخير، ويجعل الحياة الأسرية والنفقة بين الزوجات بين الأزواج وأزواجهم على أتم وجه وعلى مقتضى الشريعة، ورزق الله الجميع رزقا نافعا واسعا.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام. كان حديثنا مع ضيفنا الكريم عن نفقات الزوجات، ولعلي أختم هذه الحلقة بالتذكير إلى ما أشار إليه في بداية الحلقة، وهو ضرورة أن نستحضر كأزواج النية في النفقة على زوجاتنا ليكتب لنا المولى عز وجل الأجر والمثوبة. صلى الله عز وجل أن يبارك لكم جميعا في نفقاتكم وفي زوجاتكم، وأن يبارك للزوجات في أزواجهن. لا زال الحديث مستمرا عن النفقة، حلقتنا القادمة ستكون عن النفقة على الأولاد وعلى بقية الأقارب. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبني.